الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب يضع يده تحت خده. قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا الباب ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب يضع يده تحت خده، يعني إذا نام أو أراد أن ينام فيضع يده تحت خده. وذكر حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن. قد مر معنا في الحديث السابق، الباب السابق أو الأبواب السابقة من حديث البراء، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على شقه الأيمن، وعلمنا أن المستحب النوم على الشق الأيمن. فيضاف إلى ذلك، إلى النوم إلى الشق الأيمن، أنه من السنة كذلك وضع اليد تحت الخد، وضع اليد يعني كف اليد اليمنى تحت خده الأيمن، فينام على الشق الأيمن ويضع يده تحت خده الأيمن، ويضع يده تحت خده الأيمن. قال: ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، يعني في ابتداء النوم، في ابتداء النوم ينام على الشق الأيمن ويضع يده تحت خده الأيمن، فيكون هذا في ابتداء النوم أنك تفعل ذلك، فتحرص على أن تنام على الشق الأيمن ووضع اليد تحت الخد الأيمن، ثم تأتي بأذكار النوم وبالأدعية الواردة عند النوم، هذا ابتداء. فإذا أردت بعد ذلك أن تغير، أن تنام على ظهرك أو على شقك الأيسر مثلا، فلك ذلك، لكن تحرص أن يكون ابتداء النوم على الشق الأيمن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إلى ذلك. قال: ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، يعني إذا نمت فربما أنام وتقبض روحي وأنا نائم، فلا أستيقظ إلا يوم البعث، يعني بعد الاستيقاظ في الحياة البرزخية. فالمقصود الاستيقاظ والخروج إلى الحياة بعد الموت، فيكون يوم البعث. فأنت تدعو بهذا الدعاء وتسأل الله جل وعلا أن يقيك العذاب: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، لأن العذاب الذي يكون في الآخرة، فالله عز وجل يجازي العباد يوم القيامة، المحسن بالجنة والمسيء والكافر بالنار. فأنت تسأل الله عز وجل أن يقيك عذابه يوم يبعث عباده، يوم يبعث العباد ويحييهم من قبورهم فيجازيهم على أعمالهم، فتسأل الله جل وعلا أن يقيك عذابه. وفي حديث الحذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده تحت خده ثم يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم أموت وأحيا. وذلك أن النوم أخو الموت كما قال عليه الصلاة والسلام، النوم أخو الموت، والحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. فالنوم شبيه بالموت، بل سماه النبي عليه الصلاة والسلام موتا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فسمى النوم موتا، فهي موت صغرى، موت صغرى. وربما كما سمعنا أن الإنسان ينام فلا يستيقظ، فلا يستيقظ من نومه ومن فراشه، فلذلك كان من الحكمة ومن المناسب أن يقول عند نومه ماذا؟ مثل هذا الدعاء: اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، لأنه ربما ينام فلا يقوم، فلا يقوم من نومه. فأنت تستعيذ بالله جل وعلا من عذابه، وتسأل الله جل وعلا أن يقيك عذابه إن مت وقبض روحك في نومك هذا. قال رحمه الله: باب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل. قيل: وما هما يا رسول الله؟ قال: يكبر أحدكم في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويسبح عشرا، فذلك خمسون ومائة على اللسان، وألف وخمسمائة في الميزان. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده، وإذا أوى إلى فراشه سبحه وحمده وكبره، فتلك مائة على اللسان وألف في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قيل: يا رسول الله، كيف لا يحصيهما؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يذكره. هذا الحديث، هذا الباب بوبه الإمام البخاري رحمه الله من غير ترجمة، واكتفى فيه بذكر هذا الحديث، وأراد أن يستدل به رحمه الله على أن الشيطان قد يأتي الإنسان فيصرفه من الإتيان بالأذكار والأدعية حتى يغفل عنها وينام قبل أن يقولها، فيحرم الأجر والثواب الذي رتب على قولها. فذكر حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. خلتان أي خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم، الإحصاء يراد به حفظها وفهمها والعمل بها، حفظها وفهمها والعمل بها. فمن أحصى أي حفظ هاتين الخلتين وفهمهما وعمل بهما كان ذلك سبب في دخوله الجنة. قال: وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. هما يسير يعني عمل يسير، ليس بشاق ولا بثقيل ولا بمتعب، ومع ذلك من يعمل بهما قليل من الناس من يوفق للعمل بهما. فاستغرب الصحابة رضوان الله عليهم لحرصهم على الخير، كيف يكون عمل يسير وثواب كبير، ومن يعمل بهما قليل. قيل: وما هما يا رسول الله؟ ما هذا؟ ما هاتان خصلتان والخلتان التي لهما فيهما هذا الثواب؟ قال: يكبر أحدكم في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويسبح عشرا، فذلك خمسون ومائة على اللسان، وألف وخمسمائة في الميزان. يسبح دبر كل صلاة، أي بعد الفراغ من الصلاة، عشرا، ويحمد عشرا، ويسبح عشرا. سبحان الله، سبحان الله عشرا، ويحمد الحمد لله، الحمد لله عشرا، ويكبر عشر مرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال: فذلك خمسون ومئة على اللسان، أي على لسانه، يعني خمسون ومئة مرة وهو يسبح ويحمد ويكبر. كيف ذلك؟ الآن دبر كل صلاة عشر مرات، يحمد عشرا ويسبح عشرا ويكبر عشرا، هذه كم؟ المجموع ثلاثون، المجموع ثلاثون، هذا في الصلاة الواحدة، دبر صلاة واحدة. طيب، إذا فعل ذلك في بعد خمس صلوات، بعد خمس صلوات، سيكون المجموع كم؟ ثلاثون في خمسة بمئة وخمسين، ثلاثون في خمسة بمئة وخمسين، هذا معنى قوله قال: فذلك خمسون ومئة على اللسان، يعني مئة وخمسون تسبيحة وتكبيرة وتحميدة على لسانه، على مجموع الصلوات الخمس. قال: وألف وخمسمائة في الميزان، وألف وخمسمائة في الميزان. وجه ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، وهذه مئة وخمسون ماذا؟ تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، إذا ضربناها في عشر المجموع ألف وخمسمائة، المجموع ألف وخمسمائة، فهذه ألف وخمسمائة حسنة في ميزانه يوم القيامة. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده، يعني يحسب عليه الصلاة والسلام ويسبح ويحمد ويكبر بيده، وهذا فيه استحباب التسبيح باليد، وفي رواية أبي داود بيده اليمنى، فيستحب التسبيح، عقد التسبيح باليد، التسبيح والتحميد والتكبير يكون باليد، وعلى هذا يدل على أنه لا يشرع ماذا؟ التسبيح بالسبحة أو بالحصى أو ما كان بمعنى ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله مع كونه قادرا على ذلك، الحصى كان موجودا والخرز كانت موجودة، ويمكن أن يعني توضع بالخيط ويسبح بها، ومع ذلك ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على أنه لا يشرع التسبيح بالمسبحة، لأنه لم يفعلها عليه الصلاة والسلام مع إمكان فعلها، وإنما كان يسبح بيده، كان يسبح عليه الصلاة والسلام بيده، وأوصى وحث النساء على أن يعقدن التسبيح بالأنامل، قال عليه الصلاة والسلام: يعقدن التسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات يوم القيامة، وما قال يعقدن التسبيح بالسبحة أو بالحصى، فدل على أن السنة والمستحب هو عقد التسبيح باليد وبالأصابع. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده. قال: وإذا أوى إلى فراشه سبحه وحمده وكبره، فتلك مئة على اللسان. إذا أوى إلى فراشه، يعني كذلك إذا أوى الإنسان إلى فراشه وأراد أن ينام فيسبح فيسبح ويحمد ويكبر حتى يبلغ تمام المياه. في سنن أبي داود قال فيسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 فهذه 100 فتلك 100 على اللسان. قال وألف في الميزان لأن الحسنة بعشر أمثالها وإذا ضربنا 100 في 10 بألف 100 في 10 بألف فألف ألف بالميزان. قال فتلك 100 على اللسان وألف في الميزان فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة يعني مجموع هذا التسبيح إذا حرص عليه الإنسان بعد صلاته وعند نومه سيكون المجموع كم؟ سيكون 2500 عندنا دبر كل صلاة 1500 وعند نومه 1000 وعند نومه 1000 المجموع ماذا؟ 2500. ولا شك أن هذا يعني ثواب عظيم يتحصل عليه المسلم فقط في تسبيحه وتحميده وتكبيره دبر كل صلاة وعند نومه. قال قيل يا رسول الله كيف لا يحصيهما يعني كيف أن الإنسان لا يحرص على إحصاء هذا العدد وعلى حفظه والعمل به وهو يسير يعني يسبح دبر كل صلاة هذا العدد وعند النوم فيحصل على 2500 حسنة في كل يوم كيف لا يحصي ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا قال فلا يذكره. يأتي الإنسان الشيطان إلى الإنسان في صلاته فيذكره نسيت كذا أو اعمل كذا فيخرج مباشرة بعد الصلاة إلى عمله فيترك هذا التسبيح لا يسبح ولا يكبر ولا يحمد فيحرم هذا الأجر. وهكذا عند النوم إذا جاء أراد أن ينام فيشغله الشيطان ويذكره بأشياء يشغله عن التسبيح حتى ينام قبل أن يأتي بهذا الذكر فيحرم هذا الأجر والثواب. الشاهد منه قوله وإذا أوى إلى فراشه سبحه وحمده وكبره ثم ذكر كيف أن الشيطان قد يصرف الإنسان عن الإتيان بهذا الذكر وهذا الدعاء فيحرم هذا الأجر فيحرم هذا الأجر. فكأن المؤلف رحمه الله يقول احرص على أن تأتي بهذا الدعاء ولا يمنعك الشيطان أو يصدك الشيطان أو يصرفك عن القول به أو الإتيان به عند نومك فتحرم هذا الأجر والثواب العظيم. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وحسن عبادته وعلى شكره. طيب إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.